لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ربنا بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا طلاب العلم وطالبات العلم في هذا المجلس العلمي الحديثي الذي نتدارس فيه شيئا من ميراث النبوة، نتدارس فيه شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المجلس هو المجلس الأول من المستوى الثاني لهذه الأكاديمية التي ندعو الله تعالى أن تكون مباركة نافعة، إنه سميع قريب. مع الحديث الأول في هذا المستوى الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. أما أبو هريرة فهو أحفظ هذه الأمة، اشتهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكنيته حتى غلبت على اسمه، واختلف بعد ذلك في اسمه اختلافا كثيرا، وأصبح يعرف بكنيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسمع الحديث فأنساه. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. فبسط رداءه فدعا له، ثم أمره أن يضمه إلى صدره، قال: فما نسيت بعد ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيح بمعناه. وأيضا أثنى عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما عاطرا ثابتا في الصحيح. فقد سأله أبو هريرة رضي الله عنه مرة، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة، أو قال له لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما علمت من حرصك على الحديث. فهذه شهادة عظيمة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه بالحرص على الحديث. ثم هذه الدعوة العظيمة التي سبقت الإشارة إليها دعوة عظيمة صار بسببها أحفظ هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناداه مرة فقال يا أبا هر. هذا الحديث هو حديث قدسي يرويه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى، وهو حديث عظيم حتى قال بعض العلماء إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. دعونا معكم بارك الله فيكم نضع بعض الأسئلة على هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا، من هو الولي؟ من هم الأولياء؟ فقد آذنته بالحرب، ما دلالة ذلك؟ ثم يأتي وما تقرب إلي عبدي بشيء إلى آخر هاتين الجملتين في التقرب بالفرائض والنوافل، هل لذلك علاقة بذكر الأولياء؟ ثم ما نتيجة ذلك إذا أصبح العبد متقربا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض؟ ماذا ما نتيجته؟ وما هي الكرامات التي سيمنحه الله تعالى إياها؟ نعم، أول هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي، من هو الولي؟ أولياء الله عز وجل جاء بيانهم في الكتاب والسنة، جاء بيانهم والتعريف بحق بالولاية كيف تكون في الكتاب والسنة. أما في القرآن العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأولياء هم هؤلاء، هم المؤمنون المتقون، فمن حقق الإيمان والتقوى فهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. هذا في كتاب الله عز وجل، وجاء تعريفهم بذكر أعمالهم وذلكم في هذا الحديث. فإن النبي الكريم روى هذا الحديث عن الله تعالى فقال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء، كأن في هذا كما ذكر بعض العلماء بيانا لمن هم الأولياء. من هو الولي؟ الولي هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل على هاتين الدرجتين المذكورتين في الحديث. الدرجة الأولى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض فعلا والفرائض تركا. فالفرائض فعلا يفعل ما فرض الله عليه، ويتقرب إلى الله تعالى بترك ما فرض الله عز وجل تركه من المحرمات والموبقات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. هذه هي الدرجة الأولى في الولاية، التقرب إلى الله بالفرائض. فما هي الدرجة الثانية؟ ذاك ما سيكون الحديث عنه بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مع هذا الحديث العظيم، هذا الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى. وقفنا عند الدرجة الأعلى للأولياء، ألا وهم الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بما استطاعوا من النوافل بعد الفرائض. وهذه الدرجة هي الدرجة الأعلى في الولاية، والدرجة الأولى هي الدرجة الأدنى في الولاية إن شاء الله. فقال الله عز وجل في الجملة الأولى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال سبحانه في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هما درجتان: الدرجة الأولى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض، المحافظة على الفرائض، وأعظم الفرائض توحيد الله، ثم ما سواه من الأركان وفرائض الأعيان مثل الصلاة والزكاة لمن كانت عليه، والصيام والحج وبر الوالدين وغيرها من فرائض الأعيان، وكذا ما فرض الله تركه من الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله والزنا والسرقة وغيرها. فالتقرب إلى الله تعالى بما فرض الله فعلا ما أوجبه الله، ما أوجب الله فعله، وتركا ما فرض الله تعالى تركه. وهذه درجة من درجات الأولياء. الدرجة الأعلى ألا وهي الاستمرار في التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. وهنا أيها الفضلاء وقفة مهمة جدا مع هذا الحديث. إن الله عز وجل فضل بعض الأعمال وفضل بعض الأزمان، فهو سبحانه وتعالى يحب بعض الأعمال أكثر من بعض، كما أنه يحب العمل في وقت أفضل منه في وقت آخر. فمن الأول مثل ما جاء في هذا الحديث العظيم الذي ينبغي أن نفقهه ونبني عليه كثيرا من أعمالنا ومواقفنا، ألا وهو العناية بما فرض الله عز وجل، العناية بما أوجب الله عز وجل. ولنستحضر هذا المعنى العظيم: الله عز وجل يحب الطاعة، الله عز وجل يحب من عبده أن يتقرب إليه، لكن لا أحب إليه سبحانه من التقرب بالفرائض. فقال سبحانه في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فأحب ما يحبه الله تعالى منا الفرائض. ومن هنا فينبغي أن بل يجب أن يكون للفرائض في قلوبنا قيمة عظيمة، محافظة وعناية وتعلما وحسن أداء وتقديما على غيرها ونحو ذلك مما يدخل في العناية بما فرض الله علينا، رجاء أن نحصل هذا الوصف العظيم أحب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وأيضا المثال على الثاني أن الله عز وجل قد يحب الطاعة في زمن أفضل منها في زمن آخر، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، إلى آخر الحديث العظيم. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فاختار هذه الأزمان. ثمة وقفة مهمة أيها الفضلاء من طلاب العلم وطالباته، نقف معها مع هذا الحديث، نقف معها في هذا الحديث العظيم. كثير من الخلق همهم وهمتهم في الدنيا التقرب، لكن التقرب إلى أصحاب الأموال، التقرب إلى أصحاب الجاه، التقرب إلى أصحاب المناصب، التقرب إلى أصحاب المنافع. إذا تقرب الناس إلى أمثالهم من بني الإنسان فليكن همك رعاك الله وحفظك التقرب إلى رب الأرض والسماوات الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، التقرب إلى الله تعالى. فكلما تنافس الناس على التقرب إلى غيره فليكن همك أن تتقرب إلى الله عز وجل. فهذا الحديث فيه إرشاد إلى ذلك: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا تنافس الناس على التقرب لأهل الدنيا فليكن أكبر همك التقرب إلى رب الأرض والسماوات. ثمة فائدة وقفة مهمة أيضا في هذا الحديث، أن الطاعة والعمل الصالح ليس عملا موسميا، مثلا في رمضان أو في عشر ذي الحجة أو في عاشوراء ثم يترك الإنسان، كلا، بل إن الطاعة عمل مستمر لا يتوقف إلا بتوقف نبض القلب وانتقال الإنسان إلى الدار الآخرة. يمكن أن يستدل على هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وما يزال، هذه الجملة تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار وعدم الانقطاع. فهذه همة المؤمن في الدنيا، رجاء أن يكون من أولياء الله وأن يكون من عباد الله المقبولين الصالحين المقبولين عند الله عز وجل، أن يتقرب إلى الله بالفرائض ثم بعد ذلك يجتهد فيما استطاع من النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ثمة نتيجة عظيمة وفائدة جليلة. من حصلها فإنه قد حصل الخير كله بإذن الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هل فكرت في هذه الكلمة العظيمة؟ حتى أحبه، قائل ذلك هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. لله تعالى عباد يصطفيهم، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أتدري إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة وإلى هذا التكريم الرباني ماذا يكون بعد ذلك؟ جاءت النصوص بشيء من هذه المنزلة العظيمة والرفيعة جزاء وتكريما. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، وهو صاحب هذا الاسم يمشي بين الناس وقد لا يعلمون عن هذا، وهو قد لا يعلم، واسمه يردد في الملأ الأعلى، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث في الصحيحين. زاد مسلم في روايته بعكس ذلك، إن الله إذا أبغض فلانا نادى جبريل، ثم إلى آخر الحديث، ثم والعياذ بالله يكون العاقبة سوءا، نسأل الله العفو والعافية. تلك نتيجة من نتائج الوصول إلى هذه المرتبة العلية، أن يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى، ويحبه جبريل، ويحبه الملائكة، يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمن وصل إلى هذه المرتبة العظيمة فماذا تضيره بعد ذلك الدنيا كلها لو كادته؟ لا يضيره شيء أبدا، لا يضيره شيء أبدا، ويكون في قلبه الطمأنينة واليقين والرضا وانشراح الصدر. نستكمل الحديث معكم عن هذا الحديث العظيم، ولكن بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، هذا الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى. تبين مما سبق أن الولاية لا تنال إلا بما شرع الله، بما فرض الله تبارك وتعالى، أو بما جعله مستحبا من النوافل والعبادات والطاعات. وأن ما يظنه ويتوهمه بعض أهل الطرق أو غيرهم من أن للولاية طرقا أخرى غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك سبيله، فذلك باطل مجانب للحق والصواب. وأن الولاية والأولياء هم الذين ذكر الله عز وجل، الذين آمنوا وكانوا يتقون، السائرون على الكتاب وعلى السنة، المتقربون إلى الله عز وجل بما شرع الله فرائض ونوافل. هؤلاء هم الأولياء. تقدم آنفا أيضا أن من حصل هذه المرتبة العظيمة وهي قول الله تعالى حتى أحبه، أنه يذكر في الملأ الأعلى ويكتب له القبول في الأرض، وثمة كرامة أخرى جاءت في هذا الحديث بينها الله عز وجل. قال سبحانه في هذا الحديث القدسي العظيم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه مرتبة عظيمة جليلة. إذا أحب الله عبدا رفعه إلى مقام الإحسان، فجعل جوارحه سمعا وبصرا ويدا ورجلا، جعل جوارحه لا تأنس إلا في طاعة الله ولا تهنأ إلا في مرضاة الله، فأصبحت جوارحه مسخرة من الله تبارك وتعالى في مرضاة الله، في طاعة الله. وهذا من أعظم ما يكرم الله تعالى به العبد، حيث يجعل نفسه التي بين جنبيه وأعضاءه حيث يجعلها تبارك وتعالى في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم كرامة أخرى، يقول الله تبارك وتعالى: ولئن استعاذني لأعيذنه. أي مكروه يعرض لهذا العبد، أي شيء يضره أو يخشى أن يضره، أي شيء أو أحد أو غير أي شيء كان، فإذا استعاذ بالله أعاذه الله، إذا التجأ إلى الله حفظه الله وحماه. ولئن استعاذني لأعيذنه، وقبلها قال: وإن سألني لأعطينه. هذا مقام رفيع لهذا الولي من أولياء الله تعالى، الذي أصبح الله تعالى يحبه، فإذا سأل الله تعالى شيئا أعطاه وأكرمه وأجاب دعاه. وإذا استعاذ بالله من شيء واستجار بربه من شر أو مكروه أعاذه الله وحماه وحفظه. إنها منزلة عظيمة جليلة، وهذا يشمل الدارين الدنيا والأخرى. ثم يقول الله عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. مساءته أي الأمر الذي يسوءه، أي الأمر الذي يسوءه. والمؤمن له في الموت حالتان: أما الحالة الأولى فهي معاناة سكرات الموت، وهذا قد عانى منه حتى المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عند موته صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على سكرات الموت. هذه الحالة الأولى التي يكون فيها المؤمن عند الموت. الحالة الثانية هي حين يبشر بالفوز برضوان الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. كثير من المفسرين قالوا إن ذلك عند الموت تبشره الملائكة تلك البشرى العظيمة، وعندها يحب لقاء الله ويفرح بلقاء الله. نعم، فالذي يسوء المؤمن والله تعالى أعلم هو ما يعانيه من ألم الموت وسكراته. فالله جل وتعالى حين يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فما معنى هذا التردد المذكور في هذا الحديث العظيم؟ التردد بالنسبة للمخلوق، التردد الصادر من المخلوق، إما لجهله بالعاقبة فهو يتردد، أو لأنه لم يتحقق أي المصالح أو المفاسد أعلى، هل المصالح أو المفاسد أعلى فيتردد، وكل ذلك لا يصح في حق الله تبارك وتعالى. فما معنى التردد حينئذ في الحديث؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما مجمله أن الله تبارك وتعالى قد قضى الموت وقدره على عبده فهو واقع لا محالة، وأن هذا العبد الذي يحبه الله تعالى يكره هذا الموت ويعاني من شدة الموت، فالله تعالى قد قضى عليه الموت، والله تعالى يكره أن يسيء عبده بسكرات الموت التي لا بد أنها تقع. فاجتمع في الموت أنه قضاء مقدر لا شك فيه، واجتمع فيه أن فيه مساءة لعبده، فاجتمع فيه الأمران، فهذا معنى قوله وما ترددت عن عبدي وما ترددت عن شيء إلى آخر الحديث. هذا هو معناه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى لهذا أمثلة، ذكر لهذا أمثلة كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو فيه الفوز والشهادة والنجاة وفيه الدرجات العلى، والمؤمن يكرهه، فاجتمع فيه عاقبته العظيمة وفيه أيضا ألمه. كذلك أيضا ذكر مثالا له المريض يتجرع الدواء لكن لما فيه، فاجتمع في الدواء محبة ما ينتج عنه من شفاء بإذن الله وكراهة ما يجده من مرارة طعمه. ذكر هذا بمعناه رحمه الله تعالى. فالمقصود وما ترددت عن شيء، ترددي وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، لأنه اجتمع في الموت أنه قضاء محتوم على كل حي، وأن الله تبارك وتعالى فاجتمع فيه ذلك الأمر مع أيضا مع أن الله تعالى يكره مساءة عبده الصالح الذي أحبه الله. ثم هذا آخر هذا الحديث. في هذا الحديث فوائد عظيمة نقف معها وقفات يسيرة. الفائدة الأولى الخطر العظيم لمعاداة أولياء الله من العلماء والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والدعاة والناصحين والصالحين، معاداة أولياء الله نتيجتها الهلاك والدمار والثبور، لأن الذي سيتولى الدفاع عنهم هو الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقوله عز وجل في هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني محارب له، فهذا أمر عظيم. وفي مقابل ذلك أيضا موالاة أعداء الله، فإن الإيمان يقتضي الإيمان بالله، ومحبة الله تقتضي موالاة من أحب الله ومن أحبه الله، ومعاداة من أبغض الله ومن أبغضه الله. أيضا في هذا الحديث بيان الطريق الواضح البين إلى التقرب إلى الله عز وجل، ألا وهو سلوك ما شرعه الله تعالى، والبعد عن سبل الضلال والبدع والمحدثات، لأنها تبعد عن الله لا تقرب إليه. فالذي يقرب إلى الله هو ما شرعه الله من الفرائض والنوافل، ولا يزال العبد يحرص عليها ويحافظ عليها حتى ينال محبة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يحبهم ويحبونه، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين رضي الله عنهم ورضي عنهم. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
زاد تزود. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
زاد علم يزداد.
الحمد لله. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. وفي رواية أنها قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. هذه دعوة عظيمة، أن نسأل الله اللحوق بالرفيق الأعلى، أن نكون مع الرفيق الأعلى. من هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ أن ترافقهم وهم فوق. آمين.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
فخذ النصيحة من طبيب حاذق.
معلومة طبية في دقيقة.
كثير من الناس في مجالنا احنا بالنسبة بالذات لجراحة العظام بيجوا بيسألونا على الفيتامين د وعلى أهمية فيتامين د، وهل الإنسان لازم ياخذ حبوب فيتامين د او كالسيوم، او هل في مشكلة من زيادة الجرعة أو زيادة الأخذ من الفيتامين د، هل هو مضاعفات أو لا؟ طبعاً الناس كلها الحين عندها فكرة، وبتقرأ وبتتصفح الإنترنت وبتسمع التلفزيون أو الإذاعة، فهذه طبعاً الحمد لله الآن أصبحت يعني بتعطي أو بتزيد الوعي الصحي عند الناس. لكن طبعاً مش كل شيء الإنسان بيقرأ أو كل شيء بسمعه في أو بيقرأ على الإنترنت صحيح. فالواحد لو بعض الناس كثير بيجي بيسالوني على الكلام هذا، وبالفعل الفيتامين دال او الفيتامين دال عفوا مهم جدا لتكوين العظام او لصلابه العظام، لانه الفيتامين دال هو الهرمون المهم اللي هو مسؤول عن امتصاص الكالسيوم من الامعاء حتى ينتقل ويجي للجسم، وبعدين برضه من الجسم الى العظام نفسها لازم ينوضع الكالسيوم هذا في العظام. فعشان العمليه هذه تتم بصوره سليمه وصحيحه بتحتاج الفيتامين دال. الفيتامين دال مصادره في الاكل قليله، ما فيش اكثر كثير انواع من الاغذيه تحتوي على الفيتامين دال. بعض الاغذيه اللي بتحتوي عليه اللي هو زي سمك السلمون، سمك السردين، زي صفار البيض، زي حبوب الفطور الصباح، هذه بكون بنضاف لها فيتامين دال في الاغلب، زي بعض انواع الحليب المدعم اللي هو بيكون اساسا مضاف له الف فيتامين الف وفيتامين دال. فهذول بعض المصادر المهمه، لكن اهم مصدر للفيتامين دال للحصول على الفيتامين دال بطريقه طبيعيه هو عن طريق التعرض للشمس من خلال الجلد. من خلال الجلد او عن طريق التعرض للشمس حوالي 80% من حاجز الجسم للفيتامين دال ممكن الواحد يحصل عليها. لكن برضو الانسان لازم يكون حذر، ما يعرض نفسه لاشعه الشمس اللي هي الحارقه المباشره، بنفس الوقت ما يعرض نفسه لفترات طويله. في فترات معينه من النهار بيكون فيها اللي هي الاشعه الفوق البنفسجيه اللي هي المهمه جدا لتكوين الفيتامين دال موجوده، فهذا بيعتمد على الفصل اذا كانوا فصل الشتاء ولا فصل الصيف، بيعتمد برضه وين المكان الجغرافي، هل هو في الدمام، هل هو من الرياض او في اي منطقه من المملكه. فلازم الواحد يكون على الاقل يعرف بالضبط متى يتعرض وكيف يتعرض لاشعه الشمس حتى يحصل على الفيتامين دال. الكالسيوم برضه بنفس الفكره، برضه الجسم بيحتاجه لتكوين العظام، لكن الكويس في الكالسيوم انه هو موجود في اغذيه بكثره، يعني زي الحليب، زي الزبادي، زي الياغورت، زي الجبن، هذه كلها بتحتوي على الكالسيوم، فالكالسيوم مصدره موجود، فوجود الفيتامين دال الكافي الكالسيوم ما هوش مشكله كبيره. علشان هيك احنا دائما بننصح المرضى او بننصح حتى الناس السليمين انه ياخذ كميه كافيه من الفيتامين دال، لانه مصدر الكالسيوم از موجود، فلكن عشان يمتصه حيحتاج الفيتامين دال.
فخذ النصيحه من طبيب حاذق.
معلومه طبيه في دقيقه.
وخذ قبسا من العلم المصفى بنور العلم تبين السبيل.
قناة زاد العلمية.
والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه